الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
هل أدى تحديد المهور إلى الهدف منه؟
نعم، وبكل تأكيد لقد أدى قرار تحديد المهور الهدف منه.
لماذا؟
لأن الهدف من تحديد المهور هو رفع الحرج عن المواطنين وإتاحة الفرصة لمن أراد التيسير منهم، فإن كثيرا من الناس كانوا يرفعون أصواتهم عالية برغبتهم في التيسير والتقليل، ولكن إخلاف العرف السائد يوقعهم في حرج، إذ يقال إن هذا ينقص من قدر ابنتهم، فيضطر الزوج إلى رفع المهر خشية رد الفعل لدى أهل المرأة، ويضطرون هم لقبوله لئلا يقال عنهم إنهم ناقصون أو مهملون، ولئلا تشعر الفتاة بغمط لحقها أمام زميلاتها التي تزوجن قبلها ودفع لهن مهر كثير. وأشهر ذلك طبقا للعادة السيئة السائدة من قبل التي يعرض فيها المهر للزائرات والمتطفلات. أما وقد صدر قرار تحديد المهور فقد ارتفع الحرج عن الرجال الفضلاء الذين يحبون العمل النبيل ويرغبون في الأعمال الإنسانية الشاملة، ولا يعني هذا أنه لا يوجد من لا يعمل بهذا القرار أو لا يرغب في زيادة المهر، فإن هذه طبيعة البشر الذين يخالفون أوامر وتعليمات خالقهم الذي أوجدهم من العدم ووهبهم النعم الكثيرة، فلا يكون هذا حكما على الجميع، بل لا يؤثر هؤلاء على أحد، والكرام دائما قليلون. النوع الثاني من الحلول أنه على الرغم من أن النوع الأول وهو الحل الرسمي قد جاء مناسبا ومؤديا للأهداف المقصودة منه، إلا أن حلا آخر يأتي في مقدمة الحلول وهو الحل العملي الذي كان قائما من قبل أو وجد اليوم، وهو الفعل الذي يؤديه المرء عن طواعية واقتناع ورغبة صادقة. وسأورد منه ثلاثة أمثلة. الأول، قاضي ينقذ بلدا. في إحدى مدن المملكة العربية السعودية سادت منذ سنوات عادة في الزواج غريبة، هي ضرورة قيام المتزوج بإطعام جميع السكان، بمعنى أنه يفتح بيت ضيافة جماعية ويبقى أياما يذبح الذبائح ويوقد القدور ويستقبل الناس، وويل له إن لم يؤدي ذلك ويقم به خير قيام. وليت الأمر يقتصر على ذلك، بل إنه يتعداه إلى أن يبعث الطعام مطبوخا إلى جيرانه وأهل حيه. وأثقلت هذه العادة كاهل الناس وحرمتهم لذة الزواج وقلبته من سعادة إلى شقاء، مما أدى إلى إحجام الكثيرين عن الزواج خوفا من هذه العادة السيئة. واشتكى المواطنون إلى أمير البلدة وقاضيها هذا البلاء المتحكم الذي انفردوا به عن الناس جميعا، وأقلق ذلك راحة المهتمين بالصالح العام وأجهدوا أفكارهم للوصول إلى حل لذلك، وبينما هم يفكرون فلا يصلون إلى نتيجة. وكعادتهم بعد صلاة الجمعة يجتمعون في بيت القاضي، وإذا بفضيلة القاضي يفاجئهم بما لم يكن في الحسبان، فقد استدعى ثلاثة من الشباب وحمد الله وأثنى عليه وعقد لهم نكاح ثلاث من بناته. وبعد قليل مدة السفرة ووضع عليها شاتان ودعي الحاضرون للأكل على بركة الله، فهلل الجميع وكبروا وشكروا للشيخ العاقل صنيعه. وبهذا العمل الجريء الفعلي المفاجئ استطاع هذا الرجل أن يقضي على عادة استولت على الناس سنين عديدة، وأن ينقذ المواطنين ويفسح لهم المجال لبناء حياة زوجية سعيدة. الثاني، قبائل توقظ نفسها. يوجد في جنوبي المملكة العربية السعودية قبائل ما زالت تحتفظ بحياتها القبلية وتسكن مواطنها الأولى، وهي تبعا لذلك تعرف عدد أفرادها. وتقوم بينهم علاقات تعاونية مختلفة، ويوجد لها شيخ ومجلس ترتبط به أمورهم الجماعية. وقد سلكت هذه القبائل تحديد المهور بالنسبة لأبناء القبيلة، فحددته بمبلغ رمزي بحيث يتراوح بين 10 ريالات وعشرين وخمسين إلى 100. ومن هذه القبائل رفيدة، صرات عبيدة، ربيعة ورفيدة، رجال ألمع، بنو شهر، بالأحمر، بالأسمر. ولقد زادت بعض هذه القبائل في تنظيم ذلك، حيث اتخذت عقوبات تطبق على من خالف هذه القاعدة. وهذه العقوبات هي أن يذهب رجال القبيلة إلى ثوره الذي يستقي عليه ويحرث أرضه عليه، فيأخذوه ويذبحوه ويطعموه القبيلة، أو يكلف المخالف للقاعدة بالقيام بمؤنة بيت الضيافة أسبوعا أو شهرا مثلا. وهذه الحلول العملية النابعة من صميم البيئة تؤدي غايتها وتحافظ على النظام وتحترم الاجتماع على الخير. ولهذا فإن هذه العادات ما زالت سارية المفعول تؤتي ثمارها بنظام واستقرار. وقد رفعت من أفكار هؤلاء مشكلة الزواج وتفرغوا لغيرها من أمور حياتهم. بقي أن يسأل أحدنا هذا السؤال: ألا يكون هذا العمل وسيلة وسببا لكثرة الطلاق والتلاعب بالحقوق الزوجية؟ الجواب لا، لأن من يلاحظ عليه مثل هذا الاتجاه يتحاماه الجميع فلا يزوجونه. الثالث: مواطن يضع النقط على الحروف. أعرف مواطنا فاضلا تقدم أحد الشباب إلي طالبا ابنته، فرحب به وفتح له قلبه وقبل ما بعثه له مما اعتاد الناس أن يعملوا كتجهيز للزواج من مدفوع ومنقول. وتمت مراسيم الزواج ولم يكن فيها ما يدعو للاستغراب، وسعد الفتى بزوجته ابنة ذلك الرجل الفضل الذي كان يستقبلهم هاشا باشا. وبعد مرور أيام قليلة على الزواج زار هذا الرجل زوج ابنته في بيته الجديد ورد إليه 10,000 ريال كان قد قبلها منه، وقال له: يا بني، إنني لا أريد المال بل أريدك أنت، فخذ هذا المبلغ واستعن به على حياتك الجديدة، أما ابنتي فقد جاءها ما يكفيها، ودعا لهما بالخير. إن عمل هذا الرجل نبيل حقا، فضلا عن أنه يعود بالخير على ابنته التي سيكبرها زوجها نتيجة لعمل والدها. أما أنا فقد أكبرت هذا المواطن من كل قلبي، وتأثرت عند سماع خبر فعلته، واهتز بدني فرحا وسرورا. لماذا؟ هل لأنه أعاد المال؟ لا، أم لأنه أحسن إلى ابنته؟ ليس وحده لهذا ولا ذاك، بل لأن أثر عمله هذا لا يقتصر عليه ولا يقرر مصير عائلة واحدة، ولكنه يعود بالخير على المواطنين جميعا. ففي الوقت الذي يئن الناس فيه من مشكلات الزواج ويعقدون الجلسات ويشكلون اللجان ويكتب الكتاب، يضع هذا الرجل الحل بيده عملا لا قولا، ويثبت للجميع أنه يمكن القضاء على هذه المشكلة بعمل سهل ميسور. إننا بحاجة إلى رجال يتبعون القول بالعمل، ويعملون بصمت في الوقت الذي يبتعد الناس فيه عن المكارم وأعمال المروءة والشرف. في غمرة هذه النظرة المتشائمة تبدي لنا الأيام وتنقل لنا الأخبار رجالا أفذاذا يضربون المثل الأعلى في الشهامة والمروءة والنخوة والعمل النبيل. ولو أنني وأنت طبقنا مثل هذا مرة تلو الأخرى لما كان لدينا مشكلات، ولا صارت الأمور سيئا طبيعيا، ولما وجد بيننا عازبون ولا عوانس، ولا هيئنا لشبابنا وشاباتنا حياة زوجية سعيدة كلها هناء وسرور. استفتاء في فصل دراسي. زارني مدرس للبنات في المرحلة الثانوية. هذا المدرس مكفوف البصر، وتحدث معي طويلا حول مشكلات الزواج، وطلب مني أن أستمر في الدعوة إلى الحد من تقاليد الزواج وغلاء المهور، وقال إنه يعلم ما لا أعلم عن أفكار البنات وشعورهن ومرارة المشكلة لديهن، وأضاف أنه قد أجرى استفتاء في الفصول التي يدرس فيها، فكانت البنات يولن آراءهن بصراحة ووضوح، ويفصحن عما في صدورهن من رغبة في تيسير الزواج والبعد عن المظاهر والتفاخر. وقد تم الاستفتاء على النحو التالي: 1- ما رأيك في أوضاع الزواج اليوم؟ 2- ما الطريقة التي ترينها كفيلة بحل المشكلة؟ 3- هل تفضلين مهرا كبيرا؟ 4- لو ترك أمر الزواج إليك فماذا تطلبين؟ وكانت الإجابة عن السؤال الأول بالإجماع إن أوضاع الزواج اليوم وطريقة إجرائه غير صحيحة، وأن ما يكتنفها من مظاهر تذهب بجمالها ورونقها وتبعد بها عن حقيقتها. أما نتيجة الإجابة على السؤال الثاني فهي أن أفضل طريق لحل المشكلة البعد عن التفاخر والتقليد وإبطال المظاهر التي تزول سريعا، وترك الولائم التي تكلف الكثير، والاكتفاء بحفلة هادئة يحضرها أقارب الزوجين ويقدم فيها طعام يكفي الأقارب من الأسرتين فقط وبعض الجيران. وأما عن السؤال الثالث فقد كان بالنفي المؤكد الحازم، وقد أسهب قسم منهم في تعداد مضار المهر الكثير وأثره على الزوج وبالتالي على الحياة الزوجية، وأكد قسم منهم أن ما يدفع منه نقدا يذهب إلى جيوب بعض الأولياء ويضاف إلى أرصدة سابقة، فيكون له رد فعل وتنافر بين الوالد والوالدة وكره من الأخوات الصغيرات لأختهن الكبرى التي دفع في زواجها المهر الكثير، وتطلع من الزوج ليرى أثر المهر الكثير المدفوع فلا يجده في بيته فكله سوء وما أريد به وجه الله. واستطرد كثير منهم ليؤكدن أن ارتفاع المهر هو السبب في القضاء على حياة كثير من الفتيات وبقائهن عوانس، وهن لا ذنب لهن في ذلك، ولن يصل إليهن من المهر الكثير إلا القليل المدفوع عينا. وقال قسم آخر إن ارتفاع المهر فضلا عن ذلك فهو سبب عدم قدرة بعض الشباب على الزواج، فإنه جعل بعض الأولياء يتطلعون إلى الاستفادة من المهر، فيمتنعون عن تزويج بناتهم ممن لا يتوقعون أنه سيدفع مهرا كبيرا، ونتيجة لذلك مرور الوقت وتتابع السنين والفتاة في البيت ترقب أمل حياتها. وأجاب أكثرهن عن السؤال الرابع بأنه لو ترك الأمر لهم لطلبنا من أوليائهن أن يخبروهن عن كل من يتقدم لخطبتهن، وأن يتركوا لهن المشاركة في اختيار الزوج، ثم يتم تفاهم بين الأولياء يشمل جوانب من الزواج والحياة المستقبلية، ثم يدفع مهر قليل رمزي ويؤخر مهر ليمنع تلاعب بعض المغرمين بكثرة التزويج، وليكون سلوة للزوجة عند تفكيرها في انقطاع الزواج لأي سبب، ويتم الزواج بعد ذلك بيسر وعقل وهدوء. وقد عرج بعض الطالبات الجريات على وصف الزوج الذي يتمنينه، فقلنا إنهن يريدن زوجا عاقلا متزنا في تصرفه، قد مارس الحياة وذاق حلوها وعمرها، يدرك قيمة الزواج وحقيقته، ويشارك الزوجة التي سيتصل بها في تقدير الحياة الزوجية الجديدة، ويتعاون معها للوصول بها إلى مستوى فاضل مستقر كله سعادة وهناء. ثم انبرت إحداهن تستأذن لتنصف الرجال ولتقول شيئا عن النساء، وكانت منصفة حقا وعادلة في حكمها، حيث قالت إنها وبنات جنسها يكرهن الفتيات المائعات التي يخرجن على عادات أمهاتهن وبنات جنسهن، ويأتين بأمور مما يسمعن أو يرين بعيدة عن مجتمعهن وبيئتهن، ويكركن الفتيات التي يتصورن أن الحياة الزوجية هي مظاهر وملبوسات ومفروشات ومركوبات فاخرة وتضييع للوقت وإحراج للزوج أمام أهله ومعارفه. وبعد أن انتهت من كلامها صدقها زميلاتها جميعا. وبعد أن أملى علي الإجابة وأنا أكتب بلهفة ورغبة وسرور لموافقة هذه الإجابات ما في نفسي، قال إن هذا قليل من كثير مما سمعته منهم، وإنني أؤكد وجود أفكار طيبة وعقول راجحة في صفوف الفتيات، وأنه لم يمتنع عن المشاركة في ذلك الاستفتاء أحد منهم. فشكرته على هذه الهدية اللطيفة التي أتحفني بها، ووعدته بأنني سأتحف قراء كتابي بهذا الاستفتاء الطريف أملا في الاستفادة منه وتطبيقه ومواجهة المشكلة بحكمة وإيجابية تامة. ولكن هل تسمح لي بسؤال واحد؟ قال نعم. قلت أفكنت طوال حديثهن ساكتا لا تعلق ولا توجه الإجابات؟ قال نعم لم أتدخل، بل تركت لهن الحرية في الحديث، وأعجبني حديثهن فلم أقاطع ولم أعلق عليه إلا بالاستحسان، وتمنى التوفيق والنجاح لهن جميعا. وبعد فهذا رأيهن ولا ينبئك مثل خبير، وهذا أمر يخصهن ويتعلق بهن، وقد قلنا ما يختلج في أنفسهن، وبقي دورنا نحن، فهل نحن عاملون؟ خاتمة. وبعد فإن موضوعا مهما مثل هذا لا يكفيه بحث واحد، ولكنه يحتاج لدراسات وبحوث وكتب وندوات وحملات إذاعية وصحفية. وأنني حينما ساهمت في بحث هذه المشكلة من حياتنا الاجتماعية أردت بذلك البدء بإخراجها إلى دور التطبيق العملي، ولتكون قطرة يتبعها قطرات، لتصبح عما قليل غيثا نافعا شاملا من الكتاب والمصلحين الذين يحرصون على مستقبل الأمة ويهمهم أمر الآخرين. وقد حاولت كما ترون أن أضع النقاط على الحروف، وأن أكون صريحا، وأن أبحث النقاط الخفية في المشكلة، وقد تختلف الآراء والعادات، فيصبح ما هو غير مستساغ ولا مقبول في زمن ما أمرا محتما في زمن آخر. ولكني لم أدع في هذا إلى سبق الزمن وتعجل الأحداث، ولكني دعوت إلى اتباع سيدنا محمد بن عبد الله وصحابته وأتباعه، وأنعم بهم قدوة وأكرم بهم سلفا. ثم دعوت إلى استعمار العقول وعدم تعطيل قدراتها، وحاربت التقليد واتباع الآخرين دون هدف صحيح. وقد أوردت أمثلة واقعية وهي تعني نماذج حية، ولم أقصد بها رجلا أو جماعة بأعينهم، وأرجو أن أكون قد وفقت في الوصول إلى ما أريد، ووفقت لإقناعكم بضرورة التفكير الجاد في هذا العمل العظيم، وذلك وسيلة للعمل السريع، وما توفيقي إلا بالله. إلى هنا ينتهي هذا الكتاب بعنوان الزواج والمهور وأثرهما في الحياة الاجتماعية، تأليف عبد العزيز المسند.
وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب الوصايا الخالدة للشيخ عبد البديع صقر رحمه الله.
الترفق في الطلب. رويدا يسفر الظلام، كأن قد وردت الأضعان، يوشك من أسرع أن يلحق، واعلم أن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا، ويقطع المسافة وإن كان مقيما وادعا. واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، وأنك في سبيل من كان قبلك، فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، فليس كل طالب بمرزوق، ولا كل مجمل بمحروم. وأكرم نفسك عن كل دنية، وإن ساقتك إلى الرغائب فإنك لن تعتاب بما تبذل من نفسك عوضا، ولا تكن عبد غيرك، وقد جعلك الله حرا. وما خير خير لا ينال إلا بشر، ويسر لا ينال إلا بعسر. وإياك أن توجف بك مطايا الطمع فتولدك مناهل التهلكة. وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة ففعل، فإنك مدرك قسمك وآخذ سهمك، وإن اليسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه، وإن كان كل منه. وصايا شتى. وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك، وحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء، وحفظ ما في يديك أحب إلي من طلب ما في يد غيرك. ومرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس، والحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور. والمرء أحفظ لسره، ورب ساع فيما يضره، من أكثر أهجر، ومن تفكر أبصر. قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم. بئس الطعام الحرام، وظلم الضعيف أفحش الظلم. إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا، ربما كان الدواء داء والداء دواء، وربما نصح غير الناصح وغش المستنصح. وإياك واتكالك على المنى، فإنها بضائع الموتى، والعقل حفظ التجارب، وخير ما جربت ما وعظك. بادر الفرصة قبل أن تكون غصة، ليس كل طالب يصيب ولا كل غائب يؤوب. ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد، ولكل أمر عاقبة، سوف يأتيك ما قدر لك. التاجر مخاطر، ورب يسير أما من كثير، لا خير في معين ولا في صديق ضمين. سهل الدهر ما ذل لك قعوده،
ألا تخاطر بشيء رجاء أكثر منه، وإياك أن تجمح بك مطية اللجاج. احمل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة، وعند صدوده على اللطف والمقاربة، وعند جنوده على البذل، وعند تباعده على الذنوب، وعند شدته على اللين، وعند جرمه على العذر، حتى كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك. وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه، أو أن تفعله بغير أهله. لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك، وانحب أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، وتجرع الغيظ فإني لم أرى جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة. ولم لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك، وخذ على عدوك بالفضل فإنه أحلى الظفرين. وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية ترجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما، ومن ظن بك خيرا فصدق ظنه، ولا تضيع عن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه، ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك، ولا ترغبن في من زهد فيك، ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته، ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان، ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنه يسعى في مضرته ونفعك، وليس جزاء من سرك أن تسوءه. واعلم يا بني أن الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك. ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى، إن لك من دنياك ما أصلحت به مثواك، وإن جزعت على ما تفلت من يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك. استدل على ما لم يكن بما قد كان، فإن الأمور أشبه. ولا تكونن ممن لا تنفعه العظة إلا إذا بالغت في إيلامه، فإن العاقل يتعظ بالآداب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. اطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. من ترك القصد جار، والصاحب مناسب، والصديق من صدق غيبه، والهوى شريك العناء. رب قريب أبعد من بعيد، ورب بعيد أقرب من قريب. والغريب من لم يكن له حبيب، من تعدى الحق ضاق مذهبه، ومن اقتصر على قدره كان أبقى له. وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله، ومن لم يبالك فهو عدو. قد يكون اليأس إدراكا إذا كان الطمع هلاكا. ليس كل عورة تظهر ولا كل فرصة تصاب، وربما أخطأ البصير قصده وأصاب الأعمى رشده. آخر الشر فإنك إذا شئت تعجلت، وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. من أمن الزمان خان، ومن أعظمه أهانه. ليس كل من رمى أصاب، إذا تغير السلطان تغير الزمان. سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار. إياك أن تذكر في الكلام ما يكون مضحكا، وإن حكيت ذلك عن غيرك.
انتهى الوجه الأول.